الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الشافعي رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع، إلى أن قال رحمه الله: وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع، في هذا الدعاء الجامع، وكل أدعيته عليه الصلاة والسلام جامعة، يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم تقدم أنها يا الله، وأنها حذفت منها ياء الندى، وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل، وأصلها يا الله. اللهم جنبني، أي اجعلني في جانب، وهي في جانب. جنبني يعني من المجانبة، بحيث أكون في جانب وهي في جانب. منكرات الأخلاق، المنكر ما أنكره الشرع والعرف، فمنكرات الأخلاق هي ما أنكرها الشرع والعرف، فكل خلق أنكره الشرع وكل خلق أنكره العرف فهو داخل في ذلك، فيدخل في ذلك ما أنكره الشرع من الكذب والغيبة والنميمة، كذلك أيضا العرف من الجبن والبخل ونحو ذلك. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال، أيضا منكرات الأعمال، فالأعمال منها ما ينكر شرعا ومنها ما ينكر عرفا. الذي ينكر شرعا ما نهى الشارع عنه من قول الزور وشهادة الزور وغير ذلك من الأعمال السيئة، والذي ينكر عرفا هو ما ينافي المروءة، فكل ما ينافي المروءة فإنه منبوذ شرعا. منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، الأهواء جمع هوى وهو ميل النفس، والنفس إما أن تميل إلى حق وإما أن تميل إلى باطل، والواجب أن يكون ميل النفس إلى ما يرضاه الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى إذا كان تبعا لما جاء الله لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بأن كان موافقا للشرع، فهذا هوى محمود ممدوح فاعله، وإن كان هوى مخالف، وإذا كان الهوى مخالفا للشرع فهو من منكرات الأهواء، لأنه قدم ما تهواه نفسه على مراد الله ورسوله. قال: والأدواء جمع داء، الأدواء جمع داء، ومنكرات الأدواء كل داء ليس له علاج فيما وصلت إليه عقول البشر، فكل داء يصعب علاجه أو لا علاج له فإنه من منكرات الأدواء. واعلم أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على أنه ليس فيها حكمة أو له علاج، ولكن هذا يدل على نقص علمنا وقصور فهمنا. قد لا يكون لهذا المرض علاج في وقت من الأوقات ثم يكتشف له علاج، ولذلك لما تطور الطب كان بعض الأدواء من الأمراض المستعصية، ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يحرم على الإنسان قطع البواسير سابقا، قالوا يحرم على الإنسان قطع البواسير لأنه يعرض نفسه للهلاك والموت. في وقتنا الحاضر قطع البواسير الباسور والناسور إزالتهما يعني ليست من العمليات المستعصية، بل هي من أيسر العمليات. كذلك أيضا ما يسمى بالزائدة كانت في وقت من الأوقات من الأمراض المستعصية، لأنها ربما انفجرت في البدن فمات. في وقتنا الحاضر ربما خلال ساعة أو ساعتين نجري هذه العملية ويخرج من المستشفى. فالمهم أن فوق كل ذي علم عليم. فهذا من الأدعية الجامعة التي ينبغي للإنسان أن يدعو بها: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. منكرات الأقوال ما ينكره الشرع والعرف من الأقوال كالكذب والغيبة والسب والشتم، ومنكرات الأعمال ما ينكره الشرع والعرف، فالأعمال كالغش والخيانة وقول الزور وشهادة الزور وما أشبه ذلك، وما ينكر عرفا مما ينافي المروءة، والمروءة تختلف من بلد إلى بلد. ومنكرات الأهواء يعني أن يكون الهوى منكرا بأن يكون إلى اتجاهه وميله إلى غير مراد الله ورسوله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما سبق: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومنكرات الأدواء جمع داء، والمنكر من الداء ما استعصى علاجه أو ليس له علاج في منتهى ما وصل إليه البشر.
أثابكم الله. يقول رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف.
نعم، هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور. أولا قال: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخرفه. لا تماري أخاك من الممارات وهي المجادلة والمنازعة، والممارات والمجادلة والمنازعة تارة تكون بحق وتارة تكون حقا وتارة تكون باطلا. فإن كانت المجادلة يراد بها إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة الحجة، فهذه المجادلة مجادلة بحق ومأمور بها، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما إذا كان الجدال إنما يقصد به الانتصار للنفس أو للمذهب أو إفحام الخصم أو ما أشبه ذلك من الأغراض، فهذا من الجدال والممارات والمنازعة المنهي عنها. فالجدال نوعان: جدال يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا مشروع بل قد يكون واجبا في كل زمان ومكان، حتى في الحج لما نهى الله عز وجل عن الجدال قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراد لا جدال، الجدال بالباطل، وأما الجدال بالحق فإنه مطلوب. وأما إذا كان إذا قصد بالجدل بالمجادلة والمنازعة والممارات أن ينتصر لنفسه وأن يفحم غيره أو أن ينتصر لحزبه أو لمذهبه أو ما أشبه ذلك من الأغراض السيئة الدنيئة، فهذه الممارات ممارات باطلة تدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الممارات والمجادلة والمنازع إذا كانت بغير حق، لأنها تؤدي إلى العداوة والبغضاء. فالإنسان إذا كان يماري أخاه وينازعه ويجادله سوف يكون في قلب أحدهما شيء على الآخر. والواجب على المؤمنين أن يطهروا قلوبهم وأن تكون قلوبهم سالمة بعضهم لبعض، وأن لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا على إخوانه المؤمنين. هذا هو شأن المؤمنين. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تماري أخاك ولا تمازح، المراد المزاح الثقيل، لأن المزاح وهو المداعبة قد يكون مزاحا خفيفا على النفس ولا يتضرر به الذي مزحت معه، وقد يكون مزاحا ثقيلا. فإذا ترتب على المزاح ترويع أو تخويف أو ما أشبه ذلك، كما لو فرض مثلا أن شخصا أخفى شيئا، أخفى مالا لشخص أو أخذ ولده الصغير وأخفاه وقال أنا أمزح معك، أريد أن أعرف شعورك وأنت قد فقدت ولدك أو فقدت مالك، هذا لا يجوز أيها الإخوة. كذلك أيضا المزح بالسلاح، يكون معه سكين أو مسدس أو ما أشبه ذلك ويمزح، وهذا مما جاء النهي عنه بنصه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن المزاح وهو المداعبة إذا كان يترتب عليها ضرر على أخيك المسلم من ترويعه أو تخويفه أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. وأما إذا كان المزاح مزاحا خفيفا يقصد به إدخال الأنس والسرور ودفع السآمة والملل ودفع الكلفة التي تكون بين الشخصين، فهذا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه لكن لا يقول إلا حقا. أيضا ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعد أخاك موعدا فتخلفه، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وسبق أن إخلاف الوعد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، أن يعد وفي نيته عدم الوفاء، وهذا أعظم ما يدخل في الحديث بحيث يقول سوف آتيك غدا ولا يأتي، وهو من نيته أصلا أنه لن يأتي، سوف أعطيك كذا ومن نيته أصلا أن لا يعطيك، فهذا أعظم وأول ما يدخل في الحديث. الحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يدع الوفاء من غير عذر، يعني يترك الوفاء من غير عذر، كما لو قال سآتيك غدا بعد صلاة المغرب ولكنه لم يأتك من غير عذر، تعمد أن يترك المجيء، أو قال سأعطيك الشيء الفلاني، وعدك أن يعطيك الشيء الفلاني ولكنه ترك إعطاءك من غير عذر شرعي، فهذا أيضا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا وعد أخلف، وفي قوله ولا تعده موعدا فتخلفه. الحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ولكن يتعذر عليه الوفاء لعذر، يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي من نوم أو نسيان، كما لو قال مثلا سآتيك بعد صلاة العصر ولكن نام في الظهر واستغرق ولم يستيقظ إلا قرب المغرب، أو نسي أو شغل بشغل، المهم أنه ترك ذلك لعذر شرعي فهذا لا شيء فيه، لكن عليه أن يخبر صاحبه لئلا يكون في قلبه شيء عليه. نعم.
أثابكم الله. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف.
نعم، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان يعني خلت يعني خصلتان أي خلتان وصفتان لا يجتمعان في مؤمن، يعني لا يكون بخيلا وسيء الخلق، لكن قد يوجد أحدهما. أولا قال البخل، والبخل منع ما يجب بذله من قول أو فعل أو مال، منع ما يجب بذله من الأعمال والأقوال والأموال، فكل من منع ما يجب بذله فهو بخيل حتى في الأقوال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. هذا بخل في ماذا؟ في الأقوال. قد يكون البخل أيضا في الأفعال، فإذا احتاج منك أخوك المسلم حاجة وطلب منك أن تعينه ولم تعن فأنت بخيل في هذا الأمر. قد يكون البخل أيضا في المال، بأن يمنع ما يجب بذله من المال، سواء كان ذلك من الزكاة الواجبة أو من النفقة الواجبة، فيحرم الفقراء من الزكاة ويحرم أولاده وزوجه من النفقة، هذا أيضا بخل. وقد يكون البخل أيضا في الجاه، إذا من الله عز وجل عليك بمكانة ومنزلة وجاه فانفع إخوانك المسلمين بهذا الجاه. أحد احتاج إلى شفاعة دخول مستشفى فتشفع له في دخوله إلى المستشفى، احتاج إلى شفاعة في قضاء دين تشفع له في قضاء دينه، احتاج إلى شفاعة مثلا في دخول جامعة أو مدرسة تشفع له. المهم أن تستعمل جاهك فيما يرضي الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة، هذا أولا من شكر نعمة الله، وثانيا من التحدث بنعم الله، والله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله يكون بالقول والفعل، بالقول أن تقول: أحمد الله عز وجل على هذه النعمة وأشكره وما أشبه ذلك. وقد يكون ويكون أيضا بالفعل، وذلك بأن تري الله عز وجل أثر نعمته عليك، فإذا أنعم عليك بمال تري الله عز وجل أثر هذه النعمة، فلا تلبس ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة وتدعي أن ذلك من الزهد، هذا في الواقع ليس من شكر الله. وما أسرع ما يسلب الله عز وجل مثل هذا ما أنعم به عليه، لأنه لم يقم بشكر هذه النعمة. إذن البخل ما يجب بذله من أي شيء كان، وسوء الخلق يعني الخلق السيء. وسوء الخلق كما سبق لنا يكون مع الله ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مع عموم الناس. سوء الخلق يكون مع الله، فسوء الخلق مع الله عصيانه وعدم القيام بطاعته، لأن الله عز وجل خلقنا لهذه العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن لم يعبد الله أو قصر في عبادته فقد أساء الخلق مع الله. وسوء الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بترك اتباعه وتقديم هدي غيره على هديه. وسوء الخلق مع الناس يكون بإيذائهم بالقول والفعل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن. لكن الحديث كما ذكر المؤلف فيه ضعف، ولذلك قد يجتمع في إنسان قد تجتمع الخصلتان في شخص واحد، قد يكون سيئا من حيث الخلق وقد يكون بخيلا. نعم.
أثابكم الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، أخرجه المسلم.
طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال. المستبان يعني أي اللذان استبى فيما بينهما، بحيث أن كل منهما يسب الآخر، إما بشتمه أو قذفه أو ما أشبه ذلك. يقول ما قال، يعني أنه يحصل ما قال له، ما قال كل واحد منهما في الآخر، لكن ما لم يكن أحدهما معتديا. فإذا كان أحدهما معتديا فإن هذا السب وهذا الشتم يكون عليه. وهذا الحديث وما تقدم من الحديث فيه دليل على تحريم السباب بين المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا يجوز لأحد أن يسب أحدا من إخوانه المسلمين، والسب بأن يقول له قبحك الله، أو أعظم من ذلك أن يلعنه لعنك الله أو لعنة الله عليك، أو أعظم من ذلك أيضا أن يسب والديه بأن يقول لعنة الله على والديك، أو لعنة الله عليك وعلى والديك. وهذا في الواقع، أعني من سب والدي الشخص فقد سب والدي نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسب أباه، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه من كل ما يكون سببا لوقوعه في الهلاك، يحفظ لسانه من الأمور المحرمة ومما لا ينفعه، ويجعل ميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام ما دمت لم تخرجه فأنت تملكه، لكن إذا خرج الكلام من فمك فرب كلمة أودت بصاحبها إلى المهالك، وترتب عليها أمورا سيئة بالنسبة له. فالإنسان عليه أن يحفظ لسانه، ولهذا قيل: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. نعم.